الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع هذه المنظومة المباركة، منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبي عبد الله رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف. قال رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة في وصف الله تبارك وتعالى: أحاط بكل خلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه بكل شيء محيط، فقال سبحانه وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى: وكان الله بما يعملون محيطا. وقال: وكان الله بكل شيء محيطا. والإحاطة هو أخذ الشيء من جميع جوانبه، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل الخلق علما وقدرة، فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير. وكان من دعاء بعض السلف أنه إذا دعا الله تبارك وتعالى يقول: اللهم إني أسألك بعلمك الذي أحطت به كل شيء، وقدرتك التي قدرت بها على كل شيء. وفي دعاء بعضهم: اللهم يا قادر على كل شيء، ويا عالم بكل شيء، ويا أرحم من كل شيء، ثم يسأل الله تبارك وتعالى ما شاء من المسألة. فالله تبارك وتعالى لكمال علمه لا يغيب عن علمه شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالشيخ هنا يقرر هذه القضية فيقول: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أما البر والإحسان فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن الله هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة، وأعطى كل شيء ما يحتاج إليه سبحانه وتعالى برا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، أن الله بكل شيء عليم، أن الله على كل شيء قدير، أنه قد أحاطت رحمته وبره وإحسانه بالخلق كلهم، فإذا كان الأمر كذلك فإياه نعبد. هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يشفي، هو الذي يمرض، بيده ملكوت كل شيء، إذن هو الذي يعبد سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة جل وعلا. وقوله فإياه نعبد استلها رحمه الله تبارك وتعالى من قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد. وقال أهل العلم تقديم المفعول على الفعل دليل على الاختصاص والحصر. إياه نعبد أقوى في الدلالة من نعبده، أقوى بالدلالة من نعبده، لأنها تدل على الاختصاص والحصر. إذا قدم المفعول على الفعل إذن بالاختصاص والحصر، أي لا نعبد إلا هذا سبحانه وتعالى. ويذكرون أن أعرابيا، وعندما نقول أعرابي لأن الأعراب في ذلك الوقت هم أفصح الناس ألسنة، إذ لم تدخل كلامهم العجمة التي دخلت على أهل المدن. فجاء أحدهم إلى صاحبه فتكلم عليه بكلام قبيح، فالثاني لم يرد، فتأذى من الذي تكلم بالكلام القبيح، لأنه يريد ما تكلم إلا هذا يريده أن يرد. ما تسامحوننا غير الكويتيين، حنا نقول الحجران يقطع المصران، شنو المثل المشابه له؟ ها في مصر أو الشام هل تذكرون مثلا يشابهه؟ الحجران يقطع المصران، يعني عندما تسكت عنه يزداد غيظا. فهذا يسب هذا الساكت، فالآن يريد أن يستثيره، لماذا لا ترد؟ أنا أسبك، لماذا لا ترد؟ فماذا قال له؟ قال له إياك أعني، ولم يقل أعنيك، لأنه لو قال له أعنيك لقال تعنيني وتعني غيري، فلماذا أنا أرد؟ يرد غيري. لكن لما يقول له إياك أعني أن السب كله موجه لك أنت خاصة، إياك أعني. فكيف رد عليه صاحبه؟ قال وعنك أعرض، ولم يقل له أعرض عنك، لأنه لو قال أعرض عنك لكان يمكن أن يقال يعرض عنه وعن غيره وهو يسامح كل من سبه، لكن لما يقول له وعنك أعرض كان يقول أنت بالذات لا تستحق أن أرد عليك، أنت أقل من أن أرد عليك، أنت بالذات وعنك أعرض. فهذه تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص والحصر. فهنا المؤلف رحمه الله تبارك واستخدمها، قال فإياه نعبد أي لا نعبد إلا هذا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي عالم بكل شيء والقادر على كل شيء والذي أحاط بره وأحاط إحسانه بكل خلق سبحانه وتعالى. أما العبادة فهي كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة، كل شيء يحبه الله من قول أو عمل، سواء كان ظاهرا كقول اللسان وعمل الجوارح أو باطنا وهو عمل القلب. وأعمال القلوب عند الله أعظم من أعمال البدن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. وأعمال القلوب اللي هي الخشية والتقوى والتوكل والإخبات والمحبة والرضا، هذه كلها أعمال قلوب، هذه أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن. ثم قال في وصف الله تبارك وتعالى ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. ويبصر ذرات العوالم كلها لا يغيب عن بصر، ومعنى اسم البصير هو الذي لا يغيب عن بصره شيء، يرى كل المبصرات سبحانه وتعالى لا يغيب عن بصره شيء. والسميع هو الذي لا يغيب عنه مسموع سبحانه وتعالى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، ويسمع كل شيء. حديث خولة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها تقول عائشة والله إنه ليس بيني وبينها إلا الجدار، تقول ويغيب عني بعض كلامها، فسبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات من فوق سبع سماوات، أنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول وأنا في الحجرة الملاصقة تقول ويغيب عني بعض كلامها والله فوق سماواته يسمعها بصفاء تام سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وسع سمعه الأصوات كلها جل في علاه، ويرى الأشياء كلها، وقد صاغها بعض الشعراء فقال يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى وصول غدا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، لا نملك إلا أن نقول سبحانه، لا إله إلا هو جل في علاه. قال ويبصر ذرات العوالم كلها، والذر هو أصغر مخلوق، وقيل الذر هو النمل الأصفر الصغير الذي إذا مشى على جسدك أو يدك لا تشعر به. وهنا يريد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذرات العوالم كلها، أي ما صغر من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ويسمع أصوات العباد ويشهد على اختلاف حاجاتهم ولغاتهم، يسمعهم ويفهمهم سبحانه وتعالى، يتكلمون في وقت واحد. لو نظرت الآن في وقت الصلاة المصلون يصلون لله تبارك وتعالى، يدعونه يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، يرد على من؟ يرد على الجميع سبحانه وتعالى. يدعوه رجل في الكويت، وآخر في قطر، وثالث في مصر، ورابع في الجزائر، وخامس في نيجيريا، وسادس في الإكوادور، وسابع عد ما شئت من البلاد، يسمعهم جميعا في وقت واحد على اختلاف لغاتهم ويجيبهم سبحانه وتعالى. وهذا لكمال قدرته ولكمال علمه ولكمال صفاته سبحانه وتعالى. له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهده. يملك كل شيء، هو الملك والمالك سبحانه وتعالى، وكل شيء داخل في ملكه، إذ لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. ومهما ملك الناس في هذه الدنيا فهم مستخلفون فيه، وليس ملكا حقيقيا، ليس ملكا حقيقيا، وإنما ملك الناس لما يملكون إنما هو استخلاف، والمالك الحقيقي هو الله. ولذلك عندما تسأل الرجل تقول أعطني من مال الله الذي أعطاك، وهذا حق، فالمال مال الله والملك ملك الله، وأنت ملك الله سبحانه وتعالى. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، مخلوقاته تدل على حكمته سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، إذ لا يقول ولا يفعل سبحانه وتعالى ولا يخلق جل في علاه إلا لحكمة، هو الحكيم والحاكم والمحكم لخلقه سبحانه وتعالى. وكل شيء دائر في حكمته جل في علاه، لا يعبث، لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. ولكن هذه الحكمة قد يذكرها الله لنا سبحانه وتعالى، عندما قال ثلاث عورات لكم فذكر الحكمة من منع الأطفال من الدخول في هذه الأوقات لأنها أوقات عورات. فأحيانا ينص على الحكمة، وكما في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذكر الحكمة: أني منعتكم من الظلم حتى لا يظلم أولادكم. وأحيانا يستنبط العلماء الحكمة، لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، ولا يجوز أن يعني يجزم بأن هذه هي الحكمة الوحيدة، وإنما تستنبط ويقول لعل. وأحيانا تغيب الحكمة لقصر عقولنا، تغيب عنا الحكمة، ولا يعني أننا لا نعلم الحكمة أنه ليس هناك حكمة، بل إن الله لا يفعل ولا يأمر ولا يخلق إلا لحكمة، ولكن قد تظهر لنا هذه الحكمة وقد تغيب عنا. نعم.
قال رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل بالحجة كما قاله المبعوث بالحق أحمد، ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته في خلق الجهل والبشر وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جزا عظيما وحمدا فأفضل.
نعم. قال: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. وهذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ النزول الإلهي هذا في كل ليلة. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه، نقله عنه كثير من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ونشهد أن الله ينزل في الدجى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ يثبتون لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أخبر رسوله أنه ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى، وينزل يوم عرفة ويباهي بالحجاج ملائكته، فنؤمن بهذا كله. ويأتي وينزل للفصل بين القضاء، للفصل في القضاء بين العباد، فنؤمن بهذا. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فنؤمن بإتيانه ومجيئه ونزوله سبحانه وتعالى على ما يريد الله سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي يريدها الله جل في علاه، فنؤمن ونقر ونسلم. أما كيفية النزول وهل يخلو عرشه أم لا يخلو عرشه، هذا لا نتكلم فيه، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ندخل عقولنا في هذا كله أبدا، وإنما نسلم ونسلم بهذا، ونصدق ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأحرص الخلق على العلم، أعني بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، لم يسألوا وإنما سلموا وعرفوا أو استفادوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، أنهم حرصوا على ذلك الوقت أنهم يدعون الله فيه. هذه الزبدة، هذه الفائدة، هذه المحصلة. ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ بدل ما أتمحل وأسأل كيف ينزل، إلى أين ينزل، هل يخلو العرش هل لا يخلو العرش، الصحابة ما سألوا عن ذلك، وإنما حرصوا على أن يسألوا الله في ذلك الوقت، ووكلوا الأمر إلى الله جل وعلا، وحرصوا أن يقوموا في ذلك الوقت يصلون لله تبارك وتعالى، يدعون الله جل وعلا، لعله أن يوافق ذلك استجابة من الله تبارك وتعالى، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذه هي الزبدة. وأعلم الخلق وأحرص الخلق ما سألوا عن الكيفية، ولا سألوا هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش، ولا سألوا ليلا أو يعني هذا في هذه البلاد أو في تلك البلاد أو غير ذلك، وإنما سلموا وآمنوا وقبلوا ولم يخوضوا في هذا. حتى أهل العلم الذين جاءوا بعد ذلك وعلموا أن الليل هنا نهار في بلاد أخرى لم يخوضوا في هذا الموضوع، وإنما آمنوا وسلموا وفوضوا الكيفية لله جل وعلا، كما تكلمنا بالأمس أن الكيفية لا تعلم إلا بخبر الصادق أو بالرؤية أو رؤية المثيل، ولم يحصل لنا شيء من ذلك في هذه القضية. فإذا نسلم ونقبل ونقول آمنا وصدقنا وقبلنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا. طيب، قال كما قاله المبعوث بالحق أحمد. أحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقفي وهو المفرق صلوات ربي وسلامه عليه، وله أسماء كريمة صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كما قال أهل العلم وأسماء الله وأسماء القرآن كلها لها معان جميلة، إذ لا يوجد لله اسم مجرد ولا للنبي اسم مجرد ولا للقرآن اسم مجرد أبدا. أسماؤه صفات، وأسماء الله صفات، وأسماء القرآن صفات. أما أسماؤنا نحن فقد تكون وقد لا تكون، فمن الناس من اسمه عادل وهو ظالم، ولا ما فيه؟ فيه؟ نعم. وهناك من الناس من اسمه صالح ها وليس بصالح، وهناك من النساء من اسمها هدى وليست على هدى، ومن النساء من اسمها إيمان وليس لها إيمان، ومن الناس رجال اسمه ضرار وهو طيب حبيب لا يضر أحدا. فالقصد أن الأسماء قد تكون موافقة للمسمى قد لا تكون. هناك من اسمه عادل وهو عادل صحيح، هناك اسمه صالح وهو صالح، لكن القصد أن الأمر ليس بلازم، لكن أسماء الله كلها صفات، لكن أسماء الله كلها صفات أبدا. اسمه الحكيم وهو حكيم، اسمه العلي وهو علي، اسمه الرحمن وهو رحمن، اسمه الخالق وهو خالق، اسمه البارئ وهو بارئ، اسمه المصور وهو مصور، وهكذا. كذلك أسماء القرآن نور وهدى وتبيان وقرآن وكتاب، وكل هذه صفات. والنبي كذلك اسمه محمد وهو محمد، واسمه أحمد وهو محمود صلى الله عليه وسلم، وهو المقفي وهو المقفي، واسمه المفرق وهو المفرق، وهكذا. فأسماء النبي صفات صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا قال أهل العلم ليس من أسماء النبي طه، لأنه ليس لها معنى، ولا من أسماء النبي ياسين ليس لها معنى، لا يدل على معنى، إذن لا يمكن يكون اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى ها له معنى؟ نعم له معنى، المختار المنتقى له معنى. طيب، فالمهم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا بد أن تكون لها معاني. طيب، شنو السيارة نوعها؟ ما ذكر نوع السيارة اللي مسكر على الناس يا جماعة. رحم وين اللي صاحب السيارة يا شباب؟ أعد طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. الرسل والأنبياء قيل هما شيء واحد كل رسول النبي وكل نبي الرسول. من حيث المعنى اللغوي نعم كذلك، كل رسول النبي وكل، لأن الرسول من المرسل رسالة، والنبي هو المنبئ بالنبأ، وهو النبي أي الذي جاء بالخبر، والمرسل جاء بالرسالة. من حيث المعنى اللغوي واحد، لكن اختلف هل معنى النبي والرسول من حيث الاصطلاح واحد. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى النبي هو كل نبي رسول وكل رسول نبي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول هو من جاء بشرع جديد، والنبي هو من جاء تابعا لرسول. وقال بعض أهل العلم الرسول من جاء بكتاب وشريعة، والنبي ما جاء متابعا للرسول، لكن لا يلزم أنه يكون بشرع جديد. على كل حال يعني هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء. قال ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته، اللي هي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذه الكتب التي أنزل الله جل وعلا منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرف. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن عدد الرسل، قال 310، والمسؤول عن الأنبياء قال جم غفير، أنبياء جم غفير 24,100,000. والحديث فيه كلام مسند أحمد، وفيه كلام بعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه، لكن القصد أن العدد كبير. يكفي أن تعلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فكان تسوسهم الأنبياء، وحين يكون أكثر من نبي في وقت واحد، فعدد الأنبياء والرسل كثير جدا. وإذا قلنا إن الرسول هو من جاء بكتاب أي بشريعة، فإذا الكتب أيضا كثيرة، 310 كعدد الرسل. لكن الكتب التي علمت هي القرآن والتوراة والإنجيل والصحف والزبور. وقيل الفرقان هو القرآن، وقيل الفرقان كتاب آخر غير القرآن، والعلم عند الله. لكن الشاهد من هذا أن الكتب التي ذكرت بالقرآن أقل بكثير من الكتب الحقيقية. لماذا؟ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا كل الكتب وكل الرسل وجميع الأحداث، لا، هو كتاب هداية، وإنما ذكر من ذكر من الرسل صلوات ربي وسلامه لنثبت به فؤادك. وقص الله قصص المرسلين ليثبت النبي وأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، ليعرفوا أنه ما كنت بدعا من الرسل، وإنما أنا أسير على طريقة سار عليها الأنبياء من قبل، فيكذبوك فقد كذب رسل من قبلك. فالقصد أن القرآن ليس كتاب تاريخ بحيث يجب أن تذكر فيه جميع الكتب، يجب أن يذكر فيه جميع المرسلين، فهذا ليس بلازم. قال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وفاضل بينهم سبحانه وتعالى، فضل شهر رمضان على سائر الأشهر، وفضل مكة على سائر البلاد، وفضل المسجد الحرام على سائر المساجد، وفضل ماء زمزم على سائر المياه، وفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل الأنبياء والمرسلين على سائر البشر، وفضل جبريل على سائر الملائكة، وهكذا يفعل الله ما يريد سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه فاضل بين المرسلين كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا ليس فيه طعن في أي نبي من الأنبياء، عندما يفضل بعض الأنبياء على بعض فهذا لا يضيرهم شيئا، والناس يتفاوتون عند الله تبارك وتعالى في الفضل والمنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل. فالقصد أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض لا يضر المرسلين أو الأنبياء شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله
لا يضر سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه، تتكلم عن الله جل وعلا، عفوا. نعم.
قال رحمه الله: أفضل خلق الله في الأرض والسماء نبيه الهدى عبد العالمين محمد، وأصله الرحمن وأصحابه الهدى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
نعم، قال: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. هذه المسألة حسمها العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى بأن أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم أيهما أفضل، محمد أو جبريل صلاة ربي وسلامه عليهما جميعا. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذهب إلى النبي أفضل من جبريل، وهو قول الجمهور. الأكثر على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل. لكن على كل حال هذه مسألة لا نخوض فيها، والعلم عند الله جل وعلا، والله لم ينبه إلى هذا، ولا النبي نبه إلى هذا. فأنا أتصور أن ترك هذه أفضل، لكن لا مانع أن الإنسان يقول مثلا وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على أفضل خلق الله، ويعتقد النبي ما يضر. بس أقصد الخوض في هذه المسألة أيهما أفضل، ما في أدلة، لا توجد أدلة من هم أفضل من هو أفضل. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم. فقضية أفضل البشر هذا لا خلاف فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم وأنه خير البشر. لكن الكلام في البشر والملائكة، وليس الكلام في البشر بينهم وبين بعض. أما بين البشر فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، لكن الكلام في المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. وأنا أقول ترك هذه هو الأصل وعدم الخوض. يكفينا أن نعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، وهذا يكفي، وهذا يكفي، والعلم عند الله جل وعلا. قال: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. مدح الله تبارك وتعالى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في وصفهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأثنى النبي على أصحابه، فقال: أنا النجوم أمنة للسماء، وأنا فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أخرجه البخاري. فالقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، قد مدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم كثيرا في كتابه العزيز. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله جل وعلا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه في مواطن كثيرة في سنته. كل هذا يبين فضل أولئك القوم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره نبيا ورسولا، ثم نظر في قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحابه فاختارهم لهم صحبة. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. هذا في حياة النبي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أقاموا الهدى مع النبي وأقاموا الهدى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما غيروا ولا بدلوا. وأما المرتدون فليسوا من أصحاب النبي ولا يعدون من الصحابة، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، والمرتدون ليس كذلك، بل أصحاب النبي هم الذين قاتلوا المرتدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمن عزة على الكافر، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان ابن عمر يقول: ما فقهت معنى هذه الآية حتى وقعت الردة. فهؤلاء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. حب الآل وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم والصحب من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحب وبرأ النسمة لقد إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله نفاق. فيجب على المسلم أن يحب أصحاب النبي وأن يحب آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث صحيح مسلم، وحديث حب الأنصار في الصحيحين، وحديث علي في مسلم، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فحث عليه والتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فيجب أن يعرف المسلم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم ومكانتهم ومحبة النبي لهم، فيكرمهم ويعزهم ويجلهم ويحترمهم ويقدرهم ويقدمهم على غيرهم لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل مقولة عمر رضي الله عنه لما جاء العباس بن عبد المطلب قبيل فتح مكة، جاء بأبي سفيان بن صخر بن حرب والد معاوية، جاء به ليأخذ له الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به عمر يريد قتل أبي سفيان لكن يريد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل العباس إلى النبي ومعه أبو سفيان وصل عمر، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه لأنه كافر. وقال العباس: يا رسول الله قد أمنته، أنا أعطيته الأمان. فقال عمر: إنه عدو الله أضرب عنقه. فالتفت العباس إلى عمر وقال له: يا عمر أن كان ابن عمي لوالله لو كان من بني عدي ما حرصت على قتله. هذه يقولها العباس لعمر: لو كان من بني عدي ما حرصت على قتله، يعني ما تحرص على قتله وهو من بني عبد مناف، هو ابن عمي، حرصك هذا لو كان من أقاربك لما حرصت على قتله، مع أنه أيضا قريب لعمر لأنهم كلهم من قريش. فهنا توقف عمر قال: ما هي يا عباس، لا تدخلنا في هذه، ما هي يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قيل عمر اختر من يسلم، لا سيسلم أحد هذين، والدك الخطاب أو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، من تختار أن يسلم؟ لا شك الإنسان يقول من؟ والدي، يريد الخير لوالدي. يقول عمر لا، أنا فرحت بالعباس أكثر. لماذا؟ لأن النبي سيفرح صلى الله عليه وسلم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبون النبي حبا حقيقيا صلوات ربي وسلامه، ما هي دعاوى باطلة، وإنما حب حقيقي. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما هي يا عباس؟ والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقدرهم ونحبهم لمكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيضا يجب أن ننتبه إلى أمرين. أما الأمر الأول وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في فترة انقضت بموت آخر صحابي، خلاص ما في أصحاب النبي اليوم، لكن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. يعني محبة الآل، أو خلنا نقول محبة القلب، احترام الآل، تقدير الآل، إكرام الآل مستمر إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، لأنه ما يزال على وجه الأرض أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، من ذرية فاطمة رضي الله عنها. فهنا إذن حب الآل مستمر، واحترامهم وتقديرهم وإكرامهم مستمر، لأنهم سلسلة مستمرة. أما حب الصحابة أو تقدير الصحابة وإكرامهم وتبجيلهم وغير ذلك، هذا انتهى بموتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه القضية الأولى التي يجب أن ننتبه إليها. القضية الثانية ألا وهي أن البعض يريد أن يفرق بين الصحب والآل ويقول هما مدرستان، مدرسة الصحب ومدرسة الآل. هذا كلام غريب لا يعرفه أهل العلم ولا يؤمنون به ولا يقبلونه، وهو جعل مدرستين، مدرسة الآل. ما في شيء اسمه الآل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمدرسة. آل النبي هم أقاربه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أقاربه في ذلك الوقت ذلك العدد بحيث أن يقال الآل والصحب، ما في. الصحابة كما جاء في تعدادهم في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن 120,000 الذين حجوا مع النبي، غير الذين لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والصبيان والرجال وغيرهم، تتكلم أنت عن 200,000 أو قريب من ذلك، بينما آل النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على أصابع اليدين في ذلك الوقت. أقارب النبي في ذلك الوقت قليل جدا عندما تكلم بهذا الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ليس من أصحاب النبي الذين أدركوه إلا علي والحسن والحسين رضي الله عنهم من آل علي، ثم أولاد جعفر، نبي عبد الله بن جعفر، لدى جعفر كان قد استشهد رضي الله عنه، ثم عقيل ابن أبي طالب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس فقط، وقيل عبيد الله بن العباس. هؤلاء الذين قيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، فهؤلاء الذين كانوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أذكركم الله آل بيتي، أهل بيتي، لا يتجاوزون العشرة أو قريبا من ذلك أو زيادة على ذلك بقليل. فهل يمكن أن يقارن أو يقال مدرستان، مدرسة فيها عشرة، مدرسة فيها 200,000؟ لا يمكن أن يقال هذا الكلام أبدا أنه مدرستان، بل هؤلاء كلهم بلا استثناء يصدق عليهم اسم الصحابة، هم صحابة. فكل الآيات الواردة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها هؤلاء، يدخل فيها علي والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وأبو سفيان بن الحارث وربيع، عفوا، وأبناء ربيع بن الحارث، ربيع كان قد مات، أبناء ربيع بن الحارث وعقيل بن أبي طالب والعباس وأولاده الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء صحابة أصلا. فهي مدرسة واحدة، لم تكن هناك مدرستان بحيث أنه يفرق بين آل النبي وبين أصحابه، بل هي مدرسة واحدة على قلب واحد ومحبة واحدة كان يكره بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، لكن يتميز آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بميزة زائدة، مسلمون من أصحاب النبي ومن أقاربه، فامتازوا على غيرهم بهذه الصفة الزائدة. كما نقول نحن الآن جار كافر وجار مسلم وجار مسلم قريب. الجار الكافر له حق الجوار، الجار المسلم له حق الجوار وجار وحق الإسلام، الجار المسلم من أرحامك له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف الصحبة، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف الصحبة وشرف القرابة، فجمعوا شرفين ارتفعوا بذلك عند الناس وهم أهل لذلك، وهذا حق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقول المؤلف: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، يجب علينا أن نحب آل النبي وأن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.